بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة الأكارم، قراءتنا في هذه الليلة المباركة كما اعتدنا في مثلها من كل أسبوع في فقه المواريث وفي قسمة التركات. وقلنا هذا العلم يعتبر من أهم العلوم، بل عده كثير من العلماء من فروض الكفاية. ومعنى فرض الكفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وإلا أثم الكل من عرفه ومن لم يعرفه، لأن الأمة تفتقر إليه وبحاجة ماسة لا يستغني عنه أحد، لا الكبير ولا الصغير، ولا الذكر ولا الأنثى، ولا الغني ولا الفقير، كلهم بحاجة ماسة إلى هذا العلم. وإن لم يعلموه أو يعرفوه فإنهم سوف يتصرفون تصرفا خاطئا في قسمة التركات، فقد يعطون الأم أقل من حقها، وقد يعطون الأب أكثر من نصيبه، وقد يورثون من لا يستحق، وقد يمنعون من له نصيب مقدر شرعا. ولكن إذا عرف الإنسان هذا العلم وأعطى كل ذي حق حقه برئت الذمة. فنعرف أن الأم لها حالات، أحيانا نقول الأم لها السدس، وأحيانا نقول الأم لها الثلث، وأحيانا نقول الأم لها ثلث الباقي، وأحيانا نقول لا تستحق شيئا. فإذا وجد مانع فإنها لا تستحق، وإذا كانت إحدى العمريتين فلها ثلث الباقي، وإذا كان هناك جمع من الإخوة أو فرع وارث فلها السدس، وإذا لم يوجد فرع وارث ولا جمع من الإخوة فإنها تستحق الثلث. الأب أحيانا يرث بالفرض، وأحيانا يرث بالتعصيب، وأحيانا يجمع بينهما، والزوجة تأخذ الثمن أو تأخذ الربع، والزوج يأخذ النصف أو الربع، فهو تنزيل من عزيز حميد. آيات نقرأها في صلاتنا ونتعبد بها ونرتلها في المصحف تبين لنا الاستحقاق لكل فرض. هذا يرث بالفرض، وذاك يرث بالتعصيب. ما هو الفرض وما هو التعصيب؟ الفرض نصيب مقدر شرعا لوارث، مقدر شرعا ليس حسب الاجتهاد. لا نقول هذه زوجة مطيعة نزيد لها، وتلك ناشز نأخذ منها، وهذا ابن بار نزيد له، وذاك ابن عاق نبخس من حقه، لا، وإنما هو نصوص من عزيز حميد. لا يجوز أن الأخذ بالرأي، ولا أن يكون التوزيع على حسب الهوى، وإنما حسب النصوص الشرعية والآيات القرآنية والأحاديث النبوية. لا يصح لنا الزيادة ولا النقص، وإنما نعطي كل ذي حق حقه. هذا العلم أيها الأحباب قلنا عبارته واضحة وأسلوبه بين، ولا غموض فيه ولا إشكال، وإنما يحتاج منا إلى انتباه، يحتاج منا إلى مذاكرة، يحتاج منا إلى مدارسة، وإلا فإنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد. تعرض المسألة ونقول للزوجة كذا وللابن كذا وللأم كذا، تعرض أخرى مات فلان ثم مات بعده أخوه ثم مات الثالث، كيف نقسم بينهم؟ نقول هذه مناسخات ويصعب علينا الحل. عند ذلك تأثم الأمة جميعها إذا لم يقسموا المسائل على حسب الأصول الشرعية فإنهم يأثمون جميعا. ولا بد أيها الأحباب من المتابعة والقراءة، وأنا قلت غير مرة في مسألة واضحة سألني أحد الإخوة وأنا داخل الحرم يقول مات فلان وليس له أحد إلا أولاد أخيه وورثه ابن أخيه وابنة أخيه، يقول قلت المال لابن أخيه ولبنت أخيه للذكر مثل حظ الأنثيين، قلت له أخطأت. قال وما وجه الخطأ؟ قلت للبنت، بنت الأخ لا ترث، بنت الأخت، بنت الأخ وبنت الأخت وبنت الخالة وبنت العمة، كل هؤلاء لا يرثن شيئا، وإنه أول علم يقول يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد. ونقول بنت الأخ أخوها يرث، هو يعني قرنها بأخيها، ونقول الأخ هو أحد الوارثين من الرجال، لكن بنت الأخ ليست من الوارثات من النساء، ولو أمعن النظر وقرأ الأبيات والوارثات من النساء سبع لم يعط أنثى غيرهن الشرع، بنت وبنت ابن وأم مشفقة وزوجة وجدة ومعتقة، والأخت من أي الجهات كانت، أخت شقيقة، أخت لأب، أخت لأم، والأخت من أي الجهات كانت فهذه عدتهن بانت أي اتضحت. فهو يحتاج أيها الأحباب إلى متابعة وإلى دراسة وإلى إمعان. عندنا مسائل تحتاج إلى يعني تتبع وإلى انتباه، مسائل الحمل، مسائل الحمل، الحمل يحتمل أن يكون كذا وكذا. قلت جاءتني قضية وقالوا توفي أبونا وترك زوجة حامل، قلت في أي شهر؟ قالوا أظن في الشهر السادس أو الخامس. قلت طيب شهرين ثلاثة انتظروا حتى نعرف الحمل هذا ماذا يكون. قالوا إن علينا التزامات وعلينا مصاريف ونريد أن نعرف حاولت إقناعهم، قالوا لا ما نريد أن ننتظر، نريد الآن. قلنا إذن نحتاج إلى ست مسائل نحتاج في عملية الحمل، يعني بدل ما يكون إذا كان يعني على وجه الأرض وولد وانتهى مسألة واحدة، ما دام في بطن أمه نحتاج إلى ست مسائل. ما هي هذه الست؟ نقول الحمل ذكر، ونقسم الحمل اللي في بطن المرأة ما ولدته حتى الآن، نقول بعد الحمل أنثى ونقسم، الحمل ذكرين ونقسم، الحمل أنثيين ونقسم، الحمل ذكر وأنثى ونقسم، الحمل ميت سقط ميتا. فهذه ست مسائل، المسألة الأولى ذكر، الثانية أنثى، الثالثة ذكرين، الرابعة أنثيين، الخامسة ذكر وأنثى. ثم نخرج الجامعة، نسميها الجامعة في هذه المسائل الست، ونقسم على المسائل ونعطي كل واحد حقه الذي نتأكد منه، ونوقف الباقي حتى يتبين الحمل ونعطيه حقه، ومن بقي له شيء نعيده إليه، لأننا لا يمكن أن نعطي شخصا مالا هو لغيره وقد نعطيه مالا ثم نقول لا أعطيناك زيادة، من الصعب أن نستعيد المبلغ. فنجعل ست مسائل وننظر الجامعة ونعامل كل واحد من الورثة بالأضر. إذا كان عندنا مفقود، أمس سألني أحد الإخوان يعني في الدرس قال أنه يعني رجل يعني خرج ومضى وقت، والعادة أنه شهر شهرين أربعة، ويعني قالوا إنه مات وقسمت يعني تركته وتزوجت امرأته وكذا وكذا، ما شعروا إلا وهو يأتي فطرق عليهم المال، ما العمل؟ هو يعني إذا كان له ميراث من أب أو أم فلم يبقى له شيء، إذا كان ميراثه هو لمن يعطى فهم تعجلوا. أن عندنا مسائل المفقود في الفرائض، عندنا مسائل المفقود. المفقود هو من انقطع خبره ولا نعرف أحي هو أم ميت. ننظر هل السفر غالبه السلامة أو السفر غالبه الهلاك، فإن كان السفر غالبه السلامة انتظرنا كذا، وإن كان السفر غالبه الهلاك انتظرنا كذا، ثم بعد ذلك نقسم ونوقف الباقي حتى يتبين الأمر إذا كان هناك مجال للتبين. امرأة ولدت، بعض الناس يقول الولد يعني إن ولد ذكرا، وبعض الناس يقولون ولدت أنثى، لأنه سبحان الله له آلة ذكر وآلة أنثى. ما العمل؟ هذا يسمى عند الفقهاء خنثى. خنثى، والخنثى هو من له آلة ذكر أو آلة أنثى وآلة أنثى. فنعرف بأنه إذا بهل من جهة الفرج فهو أنثى، وإن بال من جهة الذكر فهو ذكر. لكن ما حصل بال منهما جميعا ولا ندري أذكر هو أم أنثى، نقول إن حصل حيض فهو ذكر، إن حصل حيض فهو أنثى، وإن نبتت اللحية فهو ذكر، ما نبت اللحية ولا شيء، فكيف نعامله؟ وهذا موجود في علم الفرائض لا يستغنى عنه بحال من الأحوال. فأنا أقول هذا العلم أيها الأحباب يعتبر من أهم العلوم الشرعية ولا يستغني عنه أحد، وإنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد، فينبغي لنا أن نهتم به وأن نحافظ على مسائله وأن ندرسها دراسة يعني وافية لنعرفها ولنعطي كل ذي حق حقه. أذكر أيضا من القضايا ناس كانوا نازلين من الجبل من الطائف، في الطريق عندما نزلوا في الجبل كرة تدحرجت السيارة وانقلبت ومات فيها الابن والأب. الابن والأب، من هو الذي يرث الآخر؟ من هو الذي يرث الآخر؟ هل يرث الابن من والده أو الأب من ابنه؟ نقول ننظر، إذا قالوا مات هذا الساعة الرابعة وذاك مات الساعة الرابعة وخمس دقائق، فالذي مات أربعة وخمس دقائق يرث من الذي مات الساعة الرابعة، وهكذا المتأخر يرث من المتقدم والمتقدم لا يرث من المتأخر وهكذا. وإن قالوا ماتوا سواء، ماتوا سواء، فلا يرث أحد منهما الآخر، وهذا موضح في علم الفرائض. أقول علم الفرائض مختصر وعبارته سهلة وأسلوبه واضح، وإنما يحتاج منا إلى متابعة، وقد تكون المتابعة زمنها يسيرا ووقتها قليلا، حتى أن مشايخنا عليهم رحمة الله يقولون كنا نسميه علم الأسبوع، يعني بعض العلوم تحتاج من البدء في طلب العلم إلى أن يودع الإنسان هذه الحياة، كما يقول الإمام أحمد رحمه الله من المحبرة إلى المقبرة. لكن هذا العلم يقول علم الأسبوع يكفي، يعرف ويفهم وتضبط مسائله في ظرف أسبوع فقط إذا اجتهد الإنسان وتابعها. ونقول أيها الأحباب، الورثة منهم من يرث بالفرض ومنهم من يرث بالتعصيب، منهم من يرث بالفرض ومنهم من يرث بالتعصيب. ما هو الفرض؟ الفرض لغة بمعنى الحز والقطع، واصطلاحا نصيب مقدر شرعا لوارث، نصيب مقدر شرعا لوارث، لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعون. ما هي الفروض المقدرة الموضحة في القرآن والتي نقرأها في الصلاة ونتعبد بها، نقرأها في المصحف ونرتل آياتها في القرآن؟ نقول هي النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس، هذه ستة، هذه الفروض المقدرة الموضحة المبينة في كتاب الله عز وجل، النصف ونصفه ونصف نصفه، والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما، الثمن وضعفه وضعف ضعفه، والسدس وضعفه وضعف ضعفه. النصف لمن؟ نقول النصف لخمسة. من هؤلاء الخمسة؟ الزوج والبنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت من الأب، والربع لاثنين، الزوج الزوجة، والثمن لواحد، الزوجة أو الزوجات، والثلثين لأربعة، البنات وبنات الابن والأخوات الشقائق والأخوات من الأب، والثلث لثلاثة، الأم، الإخوة لأم، الجد في بعض أحواله، والسدس لسبعة، السدس لسبعة. من هؤلاء السبعة؟ أقول الأم، الأب، الجد، الجدة، بنت الابن، الأخت من الأب، ولد الأم، يعني أخ من الأم ذكر أو أنثى، ولد الأم، ويشمل كلمة ولد الذكر والأنثى. هؤلاء هم الذين يرثون بالفرض. أما البقية الورثة فهم يرثون بالتعصيب. ما هو التعصيب أو ما هي أحكامهم؟ أقول أحكامهم ثلاثة: إذا انفرد أحدهم أخذ جميع المال، وإذا كان مع صاحب فرض أخذ ما أبقت الفروض، وإذا لم يبق شيء سقط إلا الأب والابن والجد. هؤلاء هذه الأحكام ثلاثة لا رابع لها. إذا انفرد أخذ جميع المال، وإذا كان مع صاحب فرض أخذ ما أبقت الفروض، وإذا لم يبق شيء سقط إلا ثلاثة: الأب والابن والجد. ومثلت غير مرة بشخص، مرة قلت له جميع المال، ومرة قلت له ما أبقت الفروض، ومرة قلت يسقط، وهو شخص واحد. من هو هذا الشخص؟ قلنا الأخ من الأب، يعني أخ من الأب، ليس شقيق، لأن الشقيق تربطه بالميت الأم والأب، والأخ من الأب تربطه بالميت، يربطه بالميت الأب، والأخ من الأم يربطه بالميت الأم، فهذا أخ من الأب. قلنا هلكت ليلى وتركت أخ من الأب، ماذا تركت ليلى؟ تركت مزارع وتركت عمارات وتركت أراضي وتركت مبالغ، من يرثها؟ قالوا أخ من الأب. نقول كل ما تركته ليلى لأخيها من الأب، مزرعة، عمارة، ورشة، تجارة، أي شيء تركته ليلى فهو لهذا الأخ من الأب. مرة ثانية قالوا هلكت، ماتت ليلى وتركت زوج وأخ من الأب، أقول الزوج له النصف والأخ من الأب له الباقي، يعني النصف الثاني، فهي أخذ، فهذا الأخ أخذ ما أبقت الفروض، الفرض أخذ النصف للزوج والباقي للأخ من الأب. مرة ثالثة قالوا هلكت ليلى وتركت زوج وشقيقة وأخ من الأب، أقول الزوج له النصف والشقيقة لها النصف والأخ من الأب يسقط. كيف يسقط؟ ليس له شيء. لماذا؟ لأنه لم يبق شيء. بأي دليل؟ قول المصطفى عليه الصلاة والسلام: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. وهذه المسألة لم يبق فيها شيء، الزوج أخذ النصف والشقيقة أخذت النصف ولم يبق شيء للأخ من الأب، لذلك نقول إنه يسقط. كان عندنا مسائل كنا نعرضها على أحبتنا هنا في هذه الجلسة المباركة ونتناقش في حلها لعلها ترسخ في الأذهان. أبدأ الشيخ صديق. عندي يا بني هلكت فاطمة عن زوج وبنت ابن وبنت أخ وابن عم، زوج وبنت ابن وبنت أخ وابن عم. نعم. المسألة يا بني من كم؟ أول قلت من ستة ولا كم؟ الآن تقول من اثنين. طيب من اثنين، نعم. يقول الشيخ بكاي لا، حتى أنت اثنين، أول قلت ستة قلنا لا. قلت اثنين، يقول الشيخ بكايلة. يمكن تجيب عدد ثاني بعد، يقول لك الشيخ علي. لا تأكد يا بني، زوج وبنت ابن وبنت أخ وابن عم، من ستة. يقول الشيخ بكايلة نعم، ويقول الشيخ بكايلة، وأنا أقول لا، من أربعة. من أربعة زين، لماذا؟ لأن فيها ربع، الزوج له الربع لوجود بنت الابن. فإذا قلنا من اثنين معنى أعطيته النصف، فأنت رجل كريم لكن تعطي أكثر من حقه. لا نقول المسألة من أربعة نعم، الزوج لماذا؟ لوجود الفرع الوارد. وبنت الابن لماذا؟ بنت الابن نعم لعدم، أحسنت، لثلاثة شروط: عدم المعصب وعدم المشارك وعدم الفرع الوارث اللي أعلى منها. نعطيها كم؟ اثنين. وبنت الأخ ما ترث، لماذا؟ لأنها ليست من الوارثات، ليست من الوارثات من النساء، فهن سبع ليس منهن بنت الأخ. كما ذكرت المسألة في البداية قلت أنهم قالوا ابن أخ وبنت أخ، وقال الذكر مثل حظ الأنثيين، قلت له يا أخي أخطأت، بنت الأخ ليست من هذا النوع فليس لا شيء، وابن العم الباقي واحد، انطلاقا من قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: الحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. طيب شيخ أحمد، عندي يا بني بنت وبنت بنت وعم لأم وشقيقة، بنت وبنت بنت وعم لأم وشقيقة، أحسنت الشيخ أحمد ما شاء الله. يقول المسألة من اثنين لأن فيها نصف، ومخرج النصف من اثنين. طيب البنت، البنت لها النصف، لماذا؟ عدم المعصب وعدم المشارك. وبنت البنت ما ترث، وعم الأم ما يرث أيضا، والشقيقة نعم، والشقيقة لها الباقي، والشقيقة يا شيخ أحمد لها الباقي. هل هي عصبة أو صاحبة فرض؟ عصبة. من أي أنواع العصبة؟ عصبة يقول الشيخ أحمد مع الغير، لأن عندنا عصبة بالنفس وعصبة بالغير وعصبة مع الغير، وهذه عصبة مع الغير، فإن الأخوات مع البنات عصبة مع الغير. فنقول المسألة من اثنين، البنت لها النصف واحد لعدم المعصب وعدم المشارك، والباقي للشقيقة لأنها عصبة مع الغير. أما بنت البنت وأيضا عم الأم فليسوا من الورثة. نعم. عندي يا بني أم وأب وابن وبنت، أم وأب وابن وبنت، من كم؟ من كم؟ يقول المسألة من ستة، نقول نعم، أم وأب وابن وبنت، فنقول المسألة من ستة. الأم لماذا؟ والأب له لماذا؟ والابن والبنت لهم كم؟ لهم كم؟ الباقي كم الباقي؟ الباقي أربعة، ورؤوسهم ثلاثة، لأن الذكر عن راسين والأنثى راس، رؤوسهم وسهامهم أربعة. وش نقول؟ نقول مباينة، مباينة. وإذا كانت مباينة نضرب الرؤوس في أصل المسألة ونسمي الرؤوس اللي هي ثلاثة، نسميها شيخ تركي جزء السهم، نضربها في أصل المسألة وهي ستة، فنقول ثلاثة في ستة 18، ونسمي 18 المصح، ومن له شيء من المسألة أخذه مضروبا في جزء السهم، وبذلك تنتهي المسألة. عندي يا شيخ عثمان أخوين من الأم وأخ من الأب وأخت من الأب، أخوين من الأم وأخ من الأب وأخت من الأب. المسألة من ثلاثة، أحسنت، لأن فيها الثلث ومخرج الثلث من ثلاثة. نعم، الأخوين من الأم لهم كم؟ لهم الثلث واحد، كذا. طيب، والأخ من الأم والأخ من الأب والأخت من الأب لهم الباقي كم؟ لهم اثنين. رؤوسهم كم؟ وسيامهم اثنين، مباينة. فنضرب الرؤوس في أصل المسألة، الرؤوس ثلاثة والمسألة من ثلاثة، فنقول ثلاثة في ثلاثة بتسعة، والتسعة وش نسميها؟ المصح. من له شيء من المسألة أخذه مضروبا في جزء السهم، وبذلك تنتهي المسألة. عندي يا بني بنت وبنت ابن وشقيقة، بنت وبنت ابن وشقيقة، نعم، من ستة. نعم، المسألة من ستة لأن فيها سدس، ومخرج السدس من ستة. البنت لها النص ثلاثة، لماذا؟ لعدم المعصب وعدم المشارك. وبنت الابن لها كم؟ السدس واحد، تكملة الثلثين. والشقيقة لها الباقي تعصيب، لأنها عصبة مع الغير، وبذلك تنتهي المسألة. زين، عندي يا بني زوج وبنت وبنت ابن وعم، زوج وبنت وبنت ابن وعم.
وش يقول يا شيخ؟ زوج
وبنت ابن وزوج وبنت وبنت ابن وعم، زوج وبنت وبنت ابن وعم. نعم، ما أدري، أنت أقول من ستة، شوف غير الستة، الزوج له الربع والستة ما فيها ربع يا بني، الزوج له ربع لوجود الفرع الوارث، والستة ما لها ربع، دور غير الستة. نعم، طيب، من كم؟ من 12، لأن فيها السدس وربع، والسدس والربع الاثنى عشر فيها سدس وفيها ربع، فنقول المسألة من 12. أحسن، الزوج لماذا؟ لوجود الفرع الوارث. والبنت لها النصف، لماذا؟ أحسنت، لعدم المعصب وعدم المشارك. وبنت الابن لها السدس تكملة الثلثين، والعم كم الباقي؟ واحد، وبذلك تكتمل المسألة. المسألة من 12، الزوج له ثلاثة، والبنت لها ستة، وبنت الابن لها سدس اثنين، والعم له الباقي واحد. عندي يا شيخ تركي، عندي يا بني زوج وأختان من الأب وعم، زوج وأختان من الأب وعم. المسألة من كم؟ المسألة من ستة. طيب، الزوج له له كم؟ كم؟ طيب، والأختان من الأب؟
أربعة.
وش الأربعة ذي؟ الثلثين أربعة. والعم؟
ليس له شيء.
طيب، هذه المسألة وش نسميها؟
عائلة.
عالة
إلى سبعة.
إلى سبعة. والعول هو زيادة في السهام ونقص في الأنصبة، فأصل الستة يعول إلى سبعة وإلى ثمانية وإلى تسعة وإلى عشرة، فهذه عالت إلى سبعة. العم يسقط، والزوج له ثلاثة، والأختان من الأب لهن أربعة، وتنتهي المسألة. شيخ علي، عندي يا بني زوج وثلاث بنات وأخت من الأب، زوج إلا أسف زوجة 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 وثلاث بنات وأخت من الأب، زوجة من من 24 صحيح، لأن فيها ثمن نعم وثلثين، وأقرب عدد له ثمن وثلثين هو 24، فنقول الزوجة لها ثمن ثلاثة والبنات، لأن البنات الثلثين 16، والأخت من الأب نعم والباقي 5، والأخت من الأب عصبة مع الغير، أحسن، وبذلك تكتمل المسألة. شيخ عبد الله، عندي يا بني أم وبنت وبنت ابن وشقيقة، أم وبنت وبنت ابن وشقيقة، المسألة من 6 نعم، الأم لها السدس، لماذا؟ لوجود الفرع الوارد، والبنت لعدم المعصب وعدم المشارك، وبنت الابن لها السدس، والشقيقة والشقيقة كم بقي لها أو ما بقي شيء؟ نعم تأكد يا بني، تأكد، نعم بقي واحد ونوديه، فلازم نعطيها لها، نقول هذا لنا مقابلة عابنا، لازم نعطيه. نعم الأم قلنا الأم لها سدس واحد، والبنت لها 3، وبنت الابن لها 1، هذه 5، باقي 1، الواحد هذا من له للشقيقة، لأنها عصبة مع الغير، عصبة، والعصبة قلنا عصبة بالنفس وعصبة بالغير وعصبة مع الغير. عندي يا بني زوجة وثلاث بنات وجدة وعم، زوجة وثلاث بنات وجدة وعم، من كم؟ من 24 صح. طيب الزوجة لها ثمن ثلاثة لوجود الفرع الوارد، والبنات لهن الثلثين 16، والجدة لها السدس كم؟ 4، والعم يبقى له 1، لأنه يعني عصبة، وقد قال عليه الصلاة والسلام ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر، وقد بقي 1 نعطيه العم. عندي يا بني زوج وأخت شقيقة وأخت لأب وعم، زوج وأخت شقيقة وأخت لأب وعم، المسألة من كم؟ من 6 صحيح. الزوج له النصف، لماذا؟ لعدم الفرع الوارث، والأخت الشقيقة لها النصف، لماذا؟ لعدم المعصب وعدم المشارك وعدم الفرع الوارث وعدم الأصل من الذكور الوارث، 4، والأخت من الأب نعم، والأخت من الأب لها السدس تكملة الثلث، والعم يسقط لأنه لم يبق له شيء، لأنه لم يبق له شيء. بقي عندي مسألة من عندي شقيقة وأخت لأب وابن عم، شقيقة وأخت لأب وابن عم، نعم المسألة من 2، إيه المسألة من 2، طيب رجعت عن الاثنين من 6، يعني الاثنين كنسلتها، طيب المسألة من 6، نعم الشقيقة لها نص 3 لعدم المعصب وعدم المشارك وعدم الفرع الوارث وعدم الأصل من الذكور الوارث، طيب والأخت من الأب لها السدس لها السدس تكملة الثلثين كم؟ واحد. وابن العم أو العم الباقي كم؟ اثنين. وبذلك تنتهي المسألة. نقرأ الآن هنا سؤال أيها الأحبة. يقول أحد الإخوان يقول جزاكم الله خيرا، نقول وأنت كذلك وجميع الإخوة السامعين إن شاء الله، يقول هل يجوز أن نأخذ من مال الميت يؤخذ صدقة له قبل قسمة التركة؟ نقول إذا أوصى بالثلث أو بالسدس أو بالخمس أو بالربع، إذا كان قد أوصى فهذا واجب أن قبل يعني أن نأخذها قبل قسمة التركة وقبل أن نعطي أي واحد من الورثة، وإنما تكون نسدد الدين ثم نطبق الوصية. وأما إذا ما أوصى فالمسألة راجعة إلى الورثة، إن راغبوا ووافقوا وطلبوا ذلك فنعم، وإلا لا يجوز. لكن إذا أوصى فنحن ننفذها راضوا أو لم يرضوا. وإذا كانت الوصية بأكثر من الثلث فنستأذن الورثة فيما زاد على الثلث، وأما الثلث فأقل فلا يحتاج إلى استئذان. وإذا ما أوصى الرجل فنطلب من الورثة، إذا وافقوا فنعم وإن أبوا ولم يوافقوا فلا نفعل، وهكذا.